بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
القول في المجيز. لاحظ العبارة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، قال: وأما القول في المجيز. في موضوع الإجازة شيخنا، هناك تفاصيل. واحدة من التفاصيل حول طبيعة الإجازة، تفاصيل أخرى حول من تصدر منه الإجازة. أكو حديث حول الإجازة، مستواها، هل الكشف أو الناقل، كيف تكون، متى تكون، شروطها، بالطريقة التي بحثناها مسبقا. الآن هناك كلام حول المجيز. هذا المجيز من هو وكيف ينبغي أن يكون؟ الكلام يبتدأ الآن من قبل الشيخ الأنصاري في الحديث عن المجيز. قال عبارة هنا الشيخ الأنصاري، طبعا قبل أن أقرأ العبارة هناك ملاحظة، وهي أن الكلام عن المجيز في الأعم الأغلب هو الكلام عن البائع طبعا أو المشتري. طيب، يعني طرف الفضولي في الغالب، لما يتكلمون عن طرف الفضولي في الغالب يتكلمون عن البائع إذا تلاحظ. لكن مر علينا وربما يمر في المستقبل أن طرف أن المجيز قد يكون طرف البائع وقد يكون طرف المشتري. ولهذا عندما يذكرون كما سيذكر هنا حول البائع، هذا من باب الغلبة، تقريبا من باب الغلبة. يعني في الغالب واحد يبيع ما لا يملك، لا أنه يشتري بما لا يملك، في الغالب هالشكل، أو لا أقل لأن جرت سيرة الفقهاء في هذا الباح بهذه الكيفية. طيب، الحديث عن المجيز هو الحديث عن البائع. يعني لما نتكلم عن شروط المجيز ماذا نقول؟ نقول نفس شروط البائع. ليش؟ لأنه يمثل موقعية البائع. فإذا البائع إذا كان البائع لابد أن يكون مختارا، هذا لابد أن يكون مختار. إذا البائع كان لابد أن يكون بالغا، هذا لابد أن يكون بالغا. عاقلا، هذا لابد أن يكون عاقلا. ولهذا شرط الكمال الذي يشار إليه هنا، شرط الكمال هو في الحقيقة شرط الكمال عند البائع تماما. شرط الكمال هنا، شرط الكمال هناك. طيب، نعم هناك خصوصيات للمجيز، في بعض الخصوصيات. طيب، يعني بعض الأشياء الإضافية وما إلى ذلك، بعض المستثنيات. ها، الآن الشيخ الأنصاري صدر الكلام عن مفهوم الكمال عند المجيز. هذا المفهوم تقريبا متطابق مع مفهوم الكمال عند البائع، وتبقى خصوصيات. ماذا قال؟ لاحظ ماذا قال الشيخ الأنصاري، وسنتوقف عند هذه الكلمة. لاحظ العبارة، قال: وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور. طيب، الأمر الأول عدة أمور لا بد أن، لما قال فاستقصاؤه يعني البحث عن سائر الشروط والصفات التي ينبغي أن تتوفر في المجيز. لاحظ الأمر الأول، يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد. شوف الكلمة شيخنا، عندما قال حين الإجازة، قد يكون حين البيع ما متوفرة فيه هذه الشروط، ما كان بالغ حين البيع، كان عمره 13 سنة، ومسافر وعلم بذلك يوم اللي صار عمره 15 سنة. زين، لو أجاز في هذه الحالة ما في إشكال، بينما لو كان بائعا وباعه عمره 13 سنة يأتي الإشكال الذي سبق الكلام عنه ها في مسألة البلوغ، أنه هل بيع الصبي، ومر علينا بحث مفصل في هذا، هل بيع الصبي صحيح ولا لا حين الإجازة؟ ولهذا قال حين الإجازة جائز، أن يكون حين الإجازة جائز التصرف، بالغ يكون، عاقل. ليش يقول عاقل؟ لأنه قد يكون إدوارية، ولهذا المجنون الإدواري إذا في حالة الجنون قال أجزت ما يقولون كلامه، لكن لو في حالة الاعتدال والاتزان قال فلا أشكال، كونه ناقصا قبل الإجازة لا يضر. وكذلك بالنسبة للرشد، بأن لا يكون سفيها مثلا، ها؟ هذا كلام واضح. العبارة هذه التي سنقف عندها شيخنا قال ولو أجاز المريض، ها لاحظوا، ولو أجاز المريض، ولو أجاز المريض، ما المقصود بالمريض هنا؟ العبارة هنا في الغالب خاصة بالمريض الذي مات في مرضه، سواء كان بنفس المرض أو بمرض آخر أو طريقة أخرى. إنسان أجارنا الله وإياكم كان مبتلى بالسرطان مثلا، طيب هذا المبتلى بالسرطان لو أنه أجاز وقت المرض زين، وبعد شهرين ثلاثة أربعة أشهر مات، هذه الإجازة شنو قيمتها؟ أو أنه طبعا مات بالمرض نفسه، أو أنه، وسيأتي هذا التفصيل سأمر عليه بس من باب التنبيه أو التنويه، أو أنه كان مريضا زين، لنفترض أنه كان مريضا مثلا بالسرطان، ولكنه بعدين في هالوقت صاب حادث والعياذ بالله جعل الله إياكم ومات، ولكنه مات مو من مرض، مات من هذا. مفهوم المريض ما هو؟ هذا ويشمل هذا أو شيء آخر، هذا واحد، لكن عموما المريض هنا المقصود به في الغالب المريض الذي يموت مريضا بنفس المرض أو بشيء آخر في حين المرض نفسه ما زال باقيا. طيب، وهذا بنشرح الآن، نتوقف عند شيخنا. ولو أجاز المريض بني نفوذها، اللي هو نفوذ الإجازة، ها بني نفوذها، شوف العبارة شيخنا، على منجزات المريض. هي كلمة منجزات المريض وش معناها؟ التنجيز هنا في مقابل التعليق، أن يكون معلقا على شيء، ها زين، يعني الأمور التي يبت فيها المريض. سمع علينا، بنشرح بعدين وش مقصود منجزات المريض. قال ولو أجاز المريض بني نفوذ هذه الإجازة على منجزات المريض. لاحظين، لاحظ هنا وأكمل العبارة، ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل، ها، ولا فرق فيما ذكر، مو فقط قضية المريض، ها، ولا فرق فيما ذكر، هذه العبارة فيما ذكر يعني من شرطية البلوغ والعاقل والرشد زين، وما يقال هنا أيضا عن المريض زين، لا فرق في ذلك. بينما لو قلنا بين أن نقول بأن الإجازة كاشفة أو أن الإجازة ناقلة، لا فرق، الذي يجري هنا يجري هنا. خو هذا المقطع الأخير نرجع له بعدين، شلون لا فرق بين هذا وبين هذا؟ طيب، لأن في نقطة هنا لابد من التوقف عندها، في النقطة، لأنه بالنسبة للقول بالكشف إجازته، ها، إجازته مرتبطة بزمن هو لم يكن مؤهلا بناء على الكشف، بينما بناء على الناقل لا، إجازته كانت في زمان هو يكون مؤهلا فيه، ففرق بين الأمرين. ولكن ليش ما في فرق بين هذا وبين هذا بناء على هذا المطلب؟ طيب، هذا يأتي بشكل سريع، لكن احنا الان نتوقف عند هالعبارة. المريض منجزات المريض، هذا المقطع. هذا المقطع شيخنا بعض المحشين وبعض الشراح مروا عليه بشكل سريع على اعتبار انه ربما ذكر في بعض البحوث الاخرى، ها، او انه مقدمه مطويه، يعني واضح عند القارئ وش مقصود بالمريض هنا، مقدمه مطويه ومضى. احد الشراح وقف، يعني لاحظ حتى المروج اللي عاده يتوقف تفصيلا في مثل هذه المقاطع هنا ما توقف في الشرح على اقل، يعني في التعليق في الشرح ما توقف عنده، اشار اشاره سريعه. الذي توقف بشكل جميل في الموضوع هو كلانتر، وقف وفصل الأمر. ها؟ شنو المقصود بالمريض؟ ما المقصود بمنجزات المريض؟ متى ينفذ قول المريض؟ متى لا ينفذ قول المريض؟ تفصيل جميل عنده. ولهذا أنا رأيت أن إحنا نقرأ عبارة لأن فيها ثمار جميلة، نقرأ عبارة كلانتر. هو ذكر أن السماء بنخلصها اليوم، لأن بكرة وربكرة نخلصها. هو ذكر التفصيل 10 صفحات بس مفيدة في ثمرة، ولهذا أنا بقرأها زين لتكون الفائدة دقيقة، وهذا البحث ينفعنا ترى في أمور أخرى أيضا. أذكر هذا الموضوع بقرأه بقدر المكان شوي بأسلوب يعني شوي سريع، ولكن سأتوقف عند بعض المطالب. زين، لاحظ شو يقول هو. يقول لما انجر بنا الكلام إلى منجزات المريض لا بأس بإشارة إجمالية إليها. شنو المقصود بمنجزات المريض؟ لأن احنا بنحتاج نقف عند كلمة مريض، ها، وعند كلمة منجزات، وعند النفوذ، نفوذ إجازة المريض، فنقول البحث فيها يتوقف على ذكر أمور. الأمر الأول، لاحظ يقول إن كل ما يتصرف فيه المريض، لاحظ يقول في مرض موته، الإشارة هنا إلى المريض الذي يموت، ها، في مرض شو اسمه، في مرض موته، أو أيضا في مرض موته، في مرض موته، وبيجي الآن أنه الذي كان المرض بنفسه والسبب، أو مرض آخر أو طريقة أخرى. زين، أن كل ما يتصرف أو يتصرف فيه المريض في مرض موته في ملكه، سواء كان عينا، كأن يقول ملكت زيدا داري، طيب هذا تصرف في ملكه، هو يملك وتصرف في الدار، أم منفعة، طيب كما في الوقوف العامة كالحسينيات والمدارس والمساجد، أو في الإجارة، أن يقول لخال وهو في مرض موته يقول لواحد أنه أنا الآن طبعا الكلام هذا الآن ليس مو خاص بالإجازة، العبارة هذه لأنه قلت الذي سيجري هناك يجري هنا، كما لو قال لشخص أنه أنا أعطيك حق أن تسكن في بيتي هذا 3 سنوات، أو في الشقة الفلانية في العمارة الفلانية 3 سنوات، هني شنو هو أعطاه عينا أم منفعة؟ ها، المنفعة هذه وهو الاستئجار والإيجار وكذا، أو السكنة، هي منفعة، تارة يملكه عين، تارة منفعة، كما في الوقوف العامة كالحسينيات والمدارس والمساجد، أيضا هذه من المنافع، لأن المساجد ما راح يملكها أحد هو، صحيح، وإنما منفعة يستفاد منها، حيث إنها موقوفة على عموم المنتفعين بها من مواردها، وليست اللي هم مثل المسجد، المدرسة موقوفة على من ينتفع بها، في المدرسة الطالب، في المسجد المصلي، في الحسينية مثلا الكذا، العزاء مثلا الاستماع، وليست تمليكا لجهة معينة ولا لشخص معين، واضح. يقول لا يخلو اللي هو هذا التصرف في الملك من قبل المريض الذي يموت في مرض موته، لا يخلو من كونه إما معلقا أو منجزا. ها، تارة يعلق الشيء يقول إذا صار كذا أنا أجزت كذا أو أنا أملك كذا، أو منجز ما في تعليق على شيء مباشرة يقول ملكته هالشكل. والمعلق على قسمين، لاحظ يقول الأول ما كان معلقا على الموت كأن يقول أعطوا زيدا 1000 دينار بعد وفاتي، أعطوا زيدا 1000 دينار بعد وفاتي. طيب هذه بعد وفاتي شنو علقها على ما بعد الوفاة، هذه حالة يكون فيها شنو التصرف معلق. بعد ما كان معلقا على غير الموت، ما قال اعطوا فلانا بعد ما ماتي، لا، وإنما قال اعطوا فلانا كذا إذا مثلا وضعت زوجتي، معلق على الموت صحيح، تارة يكون معلق على الموت تارة ما يكون معلق على الموت. بعد لحظة قل أما ما الآن ما زال يتكلم عن المعلق، ثم سيأتي ويتكلم عن المنجز. قال وأما ما كان معلقا على الموت فلا إشكال في دخوله في المنجز حسب التفصيل الآتي. ها، يقول هذا المعلق على الموت مثله مثل المنجز، بس ببين ليش منجز، لكن سيقول أنا إذن أنه يجوز تصرفه لكن في الثلث لا أكثر. طيب، ويمكن وفي آراء أو أنه لا يجوز حتى في الثلث. طيب، أما ما كان معلقا على الموت يقول فلا إشكال في دخوله في المنجز حسب التفصيل الآتي بجي، وإن كان تحقق الشرط والمعلق عليه بعد الموت، أو وإن كان تحقق الشرط والمعلق عليه بعد الموت. طيب، يقول شنو؟ يقول هذا النزل منزلة المنجز مع أنه معلق، لكن هذا مثل المنجز. ها، يقول وإن كان المعلق عليه بعد الموت بيصير هو صحيح، المفروض يكون معلق، لكن يقول هذا بلحاظات معينة ينزل منزلة المنجز، بس شلون هذا بيجي بعدين. لاحظ شيخنا، وأما ما كان معلقا على غير الموت، اللي كان معلق على الموت هل تصح إجازته أو تصرفه في الثلث أو لا، هذا بيجي، لكن هذا المعلق على غير الموت يقول يصح في الثلث إذا قال إذا وضعت زوجتي، وضعت زوجته ومات، أو وضعت زوجته بعد موته، هو ما علق على الموت، يقول لكن هذا معلق، هذا التصرف يصح في الثلث بس. قال فلا إشكال في أنه يخرج من الثلث بإجماع من الفقهاء بكلا قسمه المحصل والمنقول، إجماع محصل وإجماع منقول، كل الفقهاء قالوا هنا بأن التصرف إذا كان معلقا من قبل المريض على غير الموت وبعدين مات طبعا هذا المريض، طيب يصح التصرف بس في ثلث أمواله لا في كامل التركة. زين، إذا كان معلقا على الموت يقول بيجي كلام مثل المنجز، يقول سيأتي الكلام. طيب شاهدنا أنه هذا يؤخذ من أصل التركة
حتى لو وضعت قبل الموت،
إيه حتى لو وضعت قبل الموت ومات مطلقا، نحن عندنا هنا أنها وضعت قبل الموت أو مو قبل الموت، ليش؟ لأنها على كل حال وضعت وهو ما زال في مرض الموت ثم مات به. المشكلة بتبقى هذه، أنه عندما أوصى الوصية كان مريضا مرض الموت أو المرض الذي مات فيه لا أقل أم لا. الحال حال سواء وضعت قبل أو مقارنة أو بعد ذلك نفس الإشكالية. يقول هنا إذا كان منجزا إذا كان معلقا على غير الموت التصرف في الثلث فقط يصح. أما إذا كان معلقا على الموت يقول هذا مثل المنجز. المنجز هناك سوف نأتي نشوف التصرف في أصل التركة أو عدم التصرف في أصل التركة رأسا. في أيضا أقسام. طيب شيخنا هذا المعلق يقول التصرف إما يكون معلق وإما يكون منجزا. خلصنا من المعلق إما على الموت أو على شيء آخر غير الموت بس لازم يكون مات بعد ذلك. طيب والمنجز على ثلاثة أقسام. طيب خلنا نقرأ هذا أيضا حتى لا يطول بنا المقام أدنى مجال إن شاء الله. والمنجز على ثلاثة أقسام. الأول ما يجب على الإنسان من الحقوق بسبب من الأسباب في مرض موته كالديون. لو دين طيب وهو مريض سواء كانت ديونا إلهية كما لو كان شيء مربوط بالخمس أو قضاء صلاة مثلا أحسن أم راجعة إلى الناس والكفارات أو راجعة إلى يقول كالديون سواء كانت ديونا إلهية أم راجعة إلى الناس فلوس يطالب أحد أو عفوا مطلوب بفلوس أو بسيارة هذا واحد كالديون والكفارات. طيب والنذور المطلقة المتبرع بها الواقعة في مرض موته إذا تعلقت بمال في ذمته هذا نوع. طيب صار عليه كفارة وقت المرض كما لو حج أجار الله وياكم كان يا سرطان وحج وصار عليه كفارة مثلا أو نذر وما إلى ذلك فهذه كلها تخرج من الأصل إجماعا بكلا قسمين من الكل أي منجزة. طيب اللي يعبرون عنها بعض الفقهاء بالتسبيب يقول فرق بين الأمور المجانية متبرع بها وبين التسبيب كما لو أهدى واحد هذا مو تسبيب ها؟ لكن لو عمل عملان يلزم منه الضمان يكون تسبيب كما لو مثلا أفنى مالا لغيره مثلا. فهذه كلها تخرج من الأصل إجماعا بكلا قسمه. وأما النذر المتعلق بعين من أمواله كأن نذر في مرض موته أن يعطي إحدى دوره أو مركوبه إلى زيد فهذا يخرج من الثلث. لاحظ لأن هذا شنو من المجانيات يقولون ومن التسبيبيات. هو قال أنه أنا نذرت أن أعطي فلان من الناس بيتي بس نذر متى مو شيء هو متسبب فيه مو راح يدين مو راح تصرف في كذا أفنى سيارة أو مالا لغيره لا هو كذا تبرع عن قال زين. فهذا يخرج من الثلث للمنع عن التصرف فيه الموجب لعدم انعقاد نذره فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث. مو هو لأنه تبرع بالتصرف في الأموال هو لا يحق له أن يتبرع بالتصرف في أمواله إلا في حدود الثلث. إذا كان منجز إذا قال أعطوا فلان كذا ومات يعطون يقول لا بس من الثلث إذا كف الثلث بها ما كف الثلث لا يعطى أكثر من الثلث بخلاف ما لو كان ما لو تدين أخذ دين اقترض من البنك الفلاني 100,000 مثلا يجب عليه أن دين يؤخذ من أصل التركة. إذا الثلث ما يغطي يعطوه فقط حدود الثلث. يصير وفى النذر ليش؟ لأنه يتبين عدم الإمكان كما لو أن إنسانا مثلا نذر أن يصوم يوم الخميس وبعدين تبين أنه هذا الخميس ما يقدر يصوم لأنه مريض أو سفر اضطراري أو غير ذلك، يتبين أنه ما ممكن إلا بهالمقدار، ولا يترك الميسور بالمحسور. طيب، الثاني ما يجب عليه بواسطة الاستدانة المجانية كالكفالة التبرعية. لو واحد قال أنا أكفل فلان عليه 50,000، قال أنا كفيله، إيه قال أنا كفيله، فتصرف في أمواله. شو يقول؟ يقول كالكفالة التبرعية المسبب لغرامة الكفيل ما كان على المكفول إذا تعذر إحضاره، وكالضمان التبرعي، قال أنا أضمن عن فلان هذا المبلغ، قال لفلان مثلا مديون 50,000 وحين ما عنده، قال أنا أضمنه بشكل. فقد ذهب الأكثر إلى خروج مثل هذا المال عن الأصل، خلافا للمحقق حيث ذهب إلى خروجه من الثلث. بعض الفقهاء يقولون إيه؟ من الأصل هذا، لأن هذا بمثابة الدين، مثل الدين، لأن فلان من الناس مديون وأنا نزلت نفسي منزلته وصرت أنا المديون، فصار الدين يأخذ من الثلث. مثل المحقق قال لا، في الشرائع قال هذا يأخذ من الثلث فقط. ليش؟ لأنه تصرف في أمواله الخاصة في مرض موته، مو أنه نزل منزلة الدين المدين فأصبح هو مدين، زين، وإنما لأنه تصرف في أملاكه الخاصة وما يحق لنا التصرف إلا في الحدود. الثالث أن يكون ما يجب عليه بواسطة التبرع، هو متبرع، قال أنا أتبرع لجمعية الخيرية بهالمقدار ومات. وهذا على ثلاثة أقسام بشكل سريع: التبرع الأول التبرع المجاني وبلا عوض كالوقوف والصدقات والهبات المجانية. وهب لإنسان المبلغ من المال، قال 50,000 تعطوه فلان أو الجمعية. بعض الأحيان لا، يقول أتبرع لفلان، يعني هبة معوضة في مقابل عوض، ولا ما في عوض. الثاني قال التبرع مع عوض مساو له في القيمة أو المثل كالبيع أو الإجارة. طيب، يتبرع لإنسان ب10,000 مقابل أن يعطيه مثلا حصان، والحصان إذن قيمته 10,000 مساوي إليه. الثالث التبرع بعوض أقل منه كما في المعاوضة المحاباتية، يقول له أنا أعطيك 50,000 ريال زين مقابل أن تعطيني يعني سلة رطب، حتى لا يقال بأنه أنا مثلا أعطيتك إياها كاملا مجانا ممكن أنت ما تقبل، لا أقل أعطيت شيء مقابلها. الشكل هو يريد يساعده، زين، من باب المحابات هذا يريد يساعده، فقال لي أنا أعطيك 50,000 مقابل تعطيني مثلا هاي البايسيكل مثلا. الشكل حابات. هذا هو الأمر الأول، الفرق بين التعليق وبين التنجيز. الآن بيجينا الأمر الثاني. يقول الأمر الثاني أن المراد من المنجزات في قولهم منجزات المريض، هاي المنجزات يعني شنو؟ وبيجينا كلام عن المريض نفسه، فندع فقيه إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.